أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روى الخاصة والعامة، ومنهم ابن حجر في كتابه المطالب العالية، أن أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وأبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الكرام ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. موضوعنا في هذه المناسبة وفي هذا الحفل الكريم سوف يكون بعنوان: حديث السفينة والدلالة على إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كلامنا في هذا الموضوع سوف يكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في اعتبار سند هذا الحديث الشريف، والنقطة الثانية في ما نستفيده من هذا الحديث الشريف، خصوصا بالصيغة المشهورة المروية عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. والنقطة الثالثة في دلالة هذا الحديث الشريف على إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي نجتمع من أجل الاحتفال بمولده الشريف. تعالوا عند النقطة الأولى. ابن تيمية كعادته، وهي التشكيك في الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شكك في اعتبار حديث السفينة، فقال في منهاج سنته ما نصه: لا يعرف له إسناد أصلا، لا صحيح ولا ضعيف، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. فهو أنكر أن يكون لهذا الحديث سند، وأنكر أن يكون في كتاب معتبر يعتمد عليه. ولنا على كلامه هذا تعليقان. التعليق الأول هو أن إنكار اعتبار حديث السفينة عجيب جدا من غير ابن تيمية، منه ليس أمرا عجيبا. هذا الإنكار في نفسه أمر عجيب، وذلك لأن هذا الحديث الشريف حديث السفينة نقل عن 8 من الصحابة، في مقدمتهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أبو ذر، ابن عباس، حتى ابن الزبير المعروف بخصومته لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان من الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث الشريف، ورواه من التابعين جم غفير، ورواه الحفاظ، وأخرجه كتبة الحديث في جميع القرون من قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى قرننا هذا، هو ينقل عن الحفاظ كابر عن كابر. ابن حجر المكي صاحب كتاب الصواعق المحرقة كتب هذا الكتاب للرد على الشيعة، في هذا الكتاب اعترف بأن مسلم صاحب الصحيح من رواة هذا الحديث الشريف. نحن لا نجد هذا الحديث في الكتاب الموجود الآن، ولكن ابن حجر يقول من الذين وقعوا في أسانيد هذا الحديث الشريف مسلم، ويقول لفظ مسلم ومن تخلف عنها غرق. من الحفاظ الحاكم النيسابوري أخرجه في المستدرك على الصحيحين وقال هو صحيح بشرط مسلم. الطبري في تهذيب الأخبار، الطبراني في الجامع الصغير، وكذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية، وبعضهم نص على اعتبار سند هذا الحديث الشريف، مثلا محمد بن يوسف التونسي المعروف بالكافي نص على أن هذا الحديث سنده حسن، كما في كتاب الصارم اليماني المسلول. إذن كيف بعد هذا يقال هذا الحديث لا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها؟ كما قلت هذا الإنكار غريب من غير ابن تيمية، عجيب من غير ابن تيمية. التعليق الثاني، الحديث الذي لا يوجد له طريق معتبر يمكن أن يتقوى ويكون طريقه معتبر، الطريق الذي يفيد الظن يمكن أن يتقوى ويكون مفيدا للإطمئنان أو اليقين، وذلك فيما إذا وجدت له شواهد. نقل مضمون الحديث في عدة روايات يعرض بعضها بعضا، تتراكم احتمالاتها فيتشكل يقين أو يتشكل اطمئنان ما هو دون اليقين ولكنه معتبر عند العقلاء، أو إذا وجدت قرائن تعرض مضمون الحديث فإن هذا الحديث يتقوى ويرقى من درجة الظن إلى درجة الاطمئنان أو من درجة الاطمئنان إلى درجة اليقين.
ويمكن أن أقرب هذا المعنى بمثال. لو سمع شخص أن جاره توفي من رجل غير ثقة، لا يحصل له الاطمئنان ولا اليقين بصدق الخبر. ولكن إذا احتف هذا الخبر بسماع صوت النائحة والباكية في بيت الجار، يحترف هذا الخبر بقليل ويفيد الاطمئنان. فإذا وجد الناس يزدحمون عند بيت جاره، يخرج الواحد بعد أن يدخل الآخر، ترتفع القيمة من الاطمئنان إلى اليقين. الخبر الشواهد تعبده والقرائن تدعمه، ويكون معتبر ببركة وجود الشواهد وببركة وجود القرائن. وحديث السفينة: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، من الأحاديث المحفوفة بقرائن تفيد اليقين بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موافق لحديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا الحديث حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من العلماء الذين نصوا على تواتر حديث الثقلين ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية. حديث السفينة موافق لمضمون حديث أخرجه مسلم، ومسلم عند الجماعة كتابه من أصح الكتب بعد كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بعض علماء العام يقول ما فوق أديم الأرض كتاب أصح من كتاب مسلم، لعله يقصد حتى أصح من كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه من الكتب التي على أديم الأرض. في صحيح مسلم أمير المؤمنين يقول: إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يبغضني، لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث والحديث السابق حديث الثقلين يتفقان في المضمون مع حديث السفينة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، يدل على أن من ركب سفينة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجا، ومن تخلف عنهم غريقا وهرب. كذلك إذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإيمان في محبته والنفاق في بغضه، هو الفيصل وهو الميزان الذي به توزن الأعمال، فيكون المرء من أهل الجنة أو من أهل النار. فهذا يعني أنه السفينة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذن هذا الحديث ليس فقط معتبر من الناحية السندية، أخرجه الحفاظ واعتنى به كتبة الحديث، بل هو محفوف بقرائن تفيد القاطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نأتي عند النقطة الثانية: ماذا نستفيد من حديث السفينة الذي رواه أبو ذر رضوان الله تعالى عليه؟ ابن حجر في المطالب العالية يقول: قال أبو ذر وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
ماذا نستفيد من هذه الرواية بهذه الصيغة؟ نستفيد عدة أمور، ولكن رعاية للوقت أذكر أمرين وبنحو موجز. الأمر الأول هو أن الجو في ذلك الزمان كان لا يقبل نقل الروايات الواردة في فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليس فقط في القرن السادس، قرن ابن تيمية، كان الناس لا يقبلون نقل الروايات الواردة في فضل أهل البيت، حتى في القرن الأول وعند الرعيل الأول الجيل الأول الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء ما كانوا يقبلون نقل الروايات الواردة في فضل أهل البيت صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاج أبو ذر أن يأتي إلى مكة وأن يلزم الكعبة وأن يأخذ بحلقة باب الكعبة. في هذا الموقف وبهذه الهيئة تحدث عن حديث السفينة لكي يقول للناس أنا صادق ويوجد بيني وبين الكذب الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى إن كان سيعاقب إنسان على افترائه عليه فهو سيعاقبه في هذا المكان وفي هذا الموضع وبهذه الهيئة. أراد أن يقول لهم أنا صادق في نقل هذا الحديث لأنني أتيت في هذا الموضع وبهذه الهيئة، ولم يكتفي بذلك بل ذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيه: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر، أي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. أراد بهذا أن يقول لهم أنا الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وآله في حقي بهذه الشهادة. بعد كل هذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. لولا أن الجو يمنع نقل روايات أهل البيت لا تطيب نفسه بذكر أهل البيت بخير، لا يقبل أن تنقل الروايات الواردة من رسول الله صلى الله عليه وآله عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن أهل بيته، لما احتاج أبو ذر أن يفعل ذلك وأن يقول ذلك. فالأمر الأول الذي نستفيده هو أن الجو في ذلك الزمان كان يرفض نقل هذه الروايات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في عظم أهل بيته. الأمر الثاني الذي نستفيده: مجموعة من المنازل والمقامات والفضائل لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الحديث الشريف مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح يدل أولا على عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ويدل على أنهم ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يهتدي أحد إلا بهم، وإن ظل أحد أو هلك فبسبب الابتعاد عنهم. فعندهم هدي رسول الله
وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا هذا الحديث الشريف يدل على أن أهل البيت هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله لما خاطب الناس وقال مثل أهل بيتي فيكم، إنما خاطب الصحابة والذين سوف يأتون بعد الصحابة، خاطب الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة. قال للأمة مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، فالأمة بأجمعها تابعة وهم صلوات الله وسلامه عليهم متبوعون، يجب أن يتبعوا لتحصيل الهداية، ولا يجوز الابتعاد عن هديهم، عن أخذ أوامرهم ونواهيهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يدل على أنهم أهدى الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الدهلوي صاحب كتاب التحفة الاثني عشرية عنده إشكال على دلالة هذا الحديث الشريف على تقديم أهل البيت وإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حاصل هذا الإشكال هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، أيضا قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. ومن المعلوم أن من يركب السفينة كما يحتاج إلى السفينة لكي ينجو من الغرق في البحر، هو أيضا يحتاج إلى النجوم لكي يهتدي الطريق. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يأمر بالتمسك بأهل البيت، وإنما أمر بركوب سفينتهم وبالاهتداء بصحابته من بعده. هذا الكلام الإشكال فيه بين وواضح. أول إشكال هو أن حديث أصحابي كالنجوم حديث ضعيف، بل نص بعض حفاظ العامة على أنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يوجد حديث أصحابي كالنجوم، هذا حديث موضوع ومضمونه يدل على أنه حديث مكذوب. من الصحابة عمار بن ياسر ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، وقد اقتتل وقتل أحدهما الآخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. كيف يمكن أن يكون من يدعو إلى الجنة هادي ومن يدعو إلى النار أيضا هادي؟ مضمون هذا الحديث مضمون مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يوجد عندنا إلا حديث مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، ينبغي أن نستم حديث أصحابي كالنجوم من الحساب. الإشكال الثاني هو أن الدهلوي غفل عن أمر ما كان ينبغي أن يغفل عنه. رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، شبه أهل البيت في الأمة بسفينة نوح. سفينة نوح ليست سفينة مجهولة لا نعرف وصفها، القرآن تحدث عنها. سفينة نوح الذي يقودها من؟ نبي الله نوح، نبي من أولي العزم مسدد بوحي الله تبارك وتعالى، فهو لا يحتاج لكي يهتدي إلى النظر إلى النجوم. أيضا سفينة نوح صنعت بأمر الله تبارك وتعالى وتحت عنايته، فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالسفينة صنعت بتأييد من الله، بتسديد من الله تبارك وتعالى، بأمر من الله تبارك وتعالى. كما أن هذه السفينة تجري أيضا بعناية الله تبارك وتعالى. هي ليست أي سفينة تجري هكذا، وإنما هي بعناية من الله تبارك وتعالى. بسم الله مجراها ومرساها، فهي بإسم الله بعناية الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا. هذا هو وصف سفينة نوح. الأمر كذلك في سفينة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله صنع هذه السفينة، هذب أهل بيته وربى أهل بيته وعلم أهل بيته بأمر من الله تبارك وتعالى، وبعناية من الله، وبتسديد من الله تبارك وتعالى بأعين الله ووحيه. كما أن هذه السفينة بإسم الله تبارك وتعالى تجري وتحت لطفه وعنايته. فربان هذه السفينة في كل زمان لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى النجوم، لأنه مؤيد ومسدد من قبل الله تبارك وتعالى. نأتي عند النقطة الثالثة والأخيرة، كيف نستفيد إثبات إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بحديث السفينة؟ توجد تقريبات متعددة، أكتفي بذكر تقريبين بنحو سريع. التقريب الأول يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، حديث السفينة يدل على وجود شخص من أهل البيت في كل زمان يجب أن يتبع، مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا من تخلف عنها خلق. نحن في هذا الزمان يوجد من هو من أهل البيت ويجب أن نركب في سفينته وإلا نهلك. خطاب رسول الله كان خطاب عام لكل فرد من أفراد الأمة، بما في ذلك هذا الزمان، وبما في ذلك زمان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. المقدمة الثانية، من هو الشخصية العظيمة المتفوقة على جميع أفراد الأمة الذي يشكل ربان هذه السفينة في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه كان أفضل بني هاشم في زمانه، وهذا ما اعترف به البعيد والقريب. مثلا ابن الصباح المالكي يقول في وصف الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: سيد أهل زمانه وإمام أهل دهره، ولو كان أفاضل أهل زمانه قصيدة لكان بيت القصيد. إذن هو صلوات الله وسلامه عليه الأفضل في زمانه. إذا كان الأفضل سوف يكون هو الربان لهذه السفينة في زمانه. التقريب الثاني قريب من هذا التقريب. المقدمة الأولى هي المقدمة الأولى، حديث السفينة يدل على وجود إمام من أهل البيت هو ربان هذه السفينة في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. المقدمة الثانية، من هو الربان في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب الإمام العسكري. لماذا؟ لوجود إجماع عند المسلمين على عدم عصمة غيره، فغيره بالاتفاق ليس مصداقا لحديث السفينة. حديث السفينة يدل على عصمة أهل البيت، من ركبها نجا، من تخلف عنها هلك. فإذا كان لهذا الحديث مصداق في زمن الإمام العسكري لابد أن يكون المصداق معصوم.
أهل السنة وغير أهل السنة ونحن الشيعة نتفق على أن غير الإمام العسكري في ذلك الزمان لم يكن معصوم بعد ارتحال الإمام الهادي، لا يوجد معصوم بالاتفاق إلا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والعام نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تجتمع أمتي على خطأ. فإذن عدم عصمة غيره في ذلك الزمان حسب مباني العامة حق، لأنه مما قام عليه الإجماع والأمة لا تجتمع على خطأ. فإن كان هنالك مصداق لحديث السفينة لابد أن يكون الإمام العسكري، وإلا يلزم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كلام لا مصداق له ولا واقعية له في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم في معالم ديننا وأن يثبتنا على ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يجعلنا من المشهورين بشفاعة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
محمد.